بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 72 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن الصدق في أقوالنا وفي أفعالنا وفي أحوالنا، فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله تعالى، وذكرنا مراتب الصدق وأنواعه، واليوم نتمم في ذلك.
قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى
ابن قيم الجوزية رحمه الجوزية كانت مدرسة، وهو كان قيمها، يعني مسؤول عنها، فيقال ابن قيم الجوزية.
إن صدق التأهب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح.
يعني كل هذه الأعمال أيها الإخوة ينبغي علينا أن نراعيها وأن نتحقق بها، لنحقق لأنفسنا الصدق مع الله تعالى. إذا كنا صادقين في حرصنا على لقاء يعني بالله تبارك وتعالى مرضي عند الله عز وجل، فهذا يستدعي منا استعدادا. أما أنا الآن نعم أقول أريد أن ألقى الله وهو راض عني، لكني لم أستعد إلى ذلك أبدا، وأريد أن أحصل حسن الخاتمة دون استعداد لها، وأريد أن يكون لقائي مع الله خير لقاء، ومع ذلك لم أستعد له. هذا أيها الإخوة من الخطأ الذي نعانيه ومن الخطأ الذي نقع فيه. صدقنا في ذلك يظهر في مستوى استعدادنا للقاء الله تبارك وتعالى.
فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله، والمفتاح بيد الفتاح العليم
يا رب،
لا إله غيره ولا رب سواه. فإذا تحلى السالك بالصدق استطاع أن يسير بخطى سريعة نحو مراتب الإيمان العالية.
يا أخواننا، كما قال الله تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يعني أنت عندما تريد أن تقبل على الله كن صادقا في إقبالك على الله، لا تكن صاحب دعوة، يعني أنا بدي الله، أنا بدي كذا، أنا أريد وجه الله، أنا أريد أن أتوب، أريد أن أستقيم. هذا كلام باللسان. كن صادقا في إقبالك على الله، كن متحققا في إقبالك على الله، كن متوجها إلى الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا.
إذ هو القوة الدافعة والمحركة، وهو الصفة اللازمة لكل مقام من مقامات السلوك إلى الله تعالى. فأول مراحل السير هو صدق العبد في إنابته إلى ربه بالتوبة النصوح التي هي أساس الأعمال الصالحة وأول درجات الكمال. والصدق في تهذيب النفس الأمارة يحقق النجاح الكبير في التخلص من أمراضها وشهواتها، ويطهر القلب من الخبائث حتى ينتهي إلى الإيمان الذوقي الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ذاق طعم الإيمان.
يا سلام، يعني أن تكون مؤمنا هذا جزء منه قرار عقلي. أنا الآن مصدق ومقتنع وعندي أدلة وربما أشرح الإيمان وأشرح العقائد، لكن بعد ذلك عندنا شيء اسمه انشراح الصدر. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طيب وبعد ذلك عندنا شيء هو حلاوة الإيمان. إذن حلاوة الإيمان هي بعد قضية الإيمان، وهي فوق درجة الإيمان. ذاق طعم الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان. من رضي بالله تعالى ربا. طيب أنا الآن أقول رضيت بالله تعالى ربا، قال هذا باللسان، أما في القلب رضاك عن الله يجعلك تستسلم لمراد الله عز وجل، ترضى بقضائه وتستسلم لمراده وتسير مع القدر حيث سار، وتسير مع أمر الله عز وجل في كيفية تفاعلك مع القدر. يعني أنت إذا وقعت في مصيبة واجبك أن تصبر وأن ترضى وأن تحمد، ثم بعد ذلك أن تتخذ الأسباب في خروجك من هذه المصيبة بقدر استطاعتك. يعني إنسان مريض، طب هذا المريض الآن ماذا يفعل ابتداء؟ يرضى بقضاء الله، يسلم لمراد الله، يتأدب مع الله. طيب بعدين يقوم بالأسباب التي تخرجه من هذا المرض. إذن أنت الآن رضيت بالله تعالى ربا عندما سلمت له المراد، وعندما رضيت بالقضاء، وعندما يعني صبرت على ذلك، ثم رضيت بالله ربا عندما نفذت أمره في التداوي وفي الأخذ بالأسباب في الشفاء وهكذا.
والصدق في محاربة الشيطان والتخلص من وساوسه يجعل المؤمن في نجاة من كيده وأمان من شره، كما يجعل الشيطان في يأس وقنوط من إضلاله وغوايته. والصدق في إخراج حب الدنيا من القلب يحمل الإنسان على المجاهدة المستمرة بالصدقة والإيثار والتعاون الخيري حتى يتخلص من حبها وينجو من سيطرتها على قلبه. والصدق في طلب العلم تخلصا من الجهل وتصحيحا للعمل يحمل الإنسان على الاستقامة والمثابرة، وتحمل المشاق وسهر الليالي كي ينال منه أوفر نصيب وأكبر قسط، وما نبغ العلماء إلا بصدقهم وإخلاصهم وصبرهم. والصدق في العمل هو ثمرة العلم وغايته، إذ يجعل العبد في ارتقاء دائم.
يعني أنت الآن تطلب العلم فقط ليكون العقل خزان معلومات؟ الجواب لا، وإنما المراد بالعلم أن نعمل به. فالعلم وإن كان مقصدا شريفا لكنه مع ذلك هو وسيلة للعمل، كما أن العمل بالعلم مقصد شريف لكنه أيضا وسيلة للوصول إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. فمرضاة الله عز وجل هي الغاية العليا، وكل ما سوى ذلك من الأعمال الصالحة إنما هو وسيلة وطريق يفضي إلى مرضاة الله تبارك وتعالى.
إذ يجعل العبد في ارتقاء دائم، ويجعل علمه سببا في كماله، ولا بد من إخلاص في ذلك، وإلا قد يدخل على السائر بعض العلل الموقفة له عن مطلوبه من حب الشهرة والسمعة والالتفات إليها.
يعني إنسان طلب العلم من حيث الصورة هي وراثة محمدية، طلب علم وما في أحسن من هيك، لكن لما كان طلب العلم قد يكون مع حرص على رياء وشهرة ومكانة ومنزلة، صار طلب العلم وسيلة للدنيا. هو طلب العلم فضله أن يكون وسيلة إلى مرضاة الله، فإذا صار طلب العلم وسيلة للدنيا نقول هذا خروج عن العبادة التي طالبنا بها ربنا، لذلك طالب العلم إذا ابتغى بعلمه الدنيا فإنه لا يكون له شرف طلب العلم. طلب العلم الذي تنال به الشرف هو الطلب الذي يوصلك إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. أن يكون طلب العلم لله، أن يكون طلب العلم للدار الآخرة، أن يكون طلب العلم لنشر دين الله، لا لننال به عرضا من الدنيا.
فالإخلاص في الصدق يزيل هذه الشوائب من طريق الغاية المنشودة، وهي رضاء الله تعالى ومعرفته ومحبته. ومن هنا تظهر أهمية الصدق وعظيم آثاره، ولذلك اعتبره الحق سبحانه أرفع الدرجات بعد النبوة والرسالة. قال أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى: الصدق عماد الأمر وبه تمامه وفيه نظامه.
يعني حقيقة إخواننا أن تكون متحققا في كل مرتبة من مراتب الإقبال على الله. إذا كنت في ميدان الإخلاص كن صادقا في إخلاصك، إذا كنت في ميدان الحب لله كن صادقا في محبتك لله، إذا كنت في ميدان التعظيم لله فكن صادقا في تعظيمك لله، وهكذا.
الصدق عماد الأمر وبه تمامه وفيه نظامه، وهو تالي درجة النبوة. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
يعني جعل مرتبة الصديقية بعد مرتبة النبوة مباشرة، وجعل كل هؤلاء في فريق من أنعم الله عليه، في فريق من أنعم الله عليه. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كل هؤلاء هم الفريق الذي أنعم الله عليهم.
وحسن أولئك رفيقا.
فإذا أطعت الله عز وجل صرت بطاعتك لله وطاعتك لرسوله مع الذين أنعم الله عليهم، فصرت من الفريق المنعم عليه بشهادة رب العالمين.
ولهذا أمر الله تعالى المؤمنين أن يلازموا أهل الصدق ليستفيدوا من حالهم وينتفعوا من صدقهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
أولا لتنتفع بحالهم فهم صادقون وحالهم ينفعك، ثانيا لتكتسب الصدق بصحبتك معهم، ثالثا لتكون أيضا محققا لنفسك سبب النفع الذي انتفع به أولئك الصادقون. يعني أنا عندما أصحب الأولياء أستفيد منهم كيف ارتقى الأولياء بالصدق، وأنا أيضا أستفيد بالصدق كما استفاد أولئك الصالحون بالصدق.
ووصف الله تعالى الصادقين بالقلة وأنهم الفئة المختارة من المؤمنين، فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
لما قال رجال يعني ليسوا يعني كثير، رجال معدودين، نعم يعني رجال فئة محدودة، وذلك لندرة الصفة. أما الرجال من حيث الذكورية كثر، لكن المراد الصفة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هنا وجه القلة والندرة، لأن الصدق قليل أيها الإخوة.
وقال معروف الكرخي رحمه الله تعالى مشيرا إلى قلة الصادقين: ما أكثر الصالحين وأقل الصادقين في الصالحين.
سبحان الله، يعني نحن نقول إخوان الصالحون قلة، هو يقول لك لا الصالحون كثر، لكن الصادقين في الصالحين هم القلة. يعني صار في عنا صلاح وعندنا صدق في الصلاح. انظروا أيها الإخوة، إذا لا يكفي أن تكون صالحا، بل ينبغي أن ترتقي لتكون صادقا في صلاحك، أن تكون صادقا في صلاحك. عندما تكون صالحا قد يكون ذلك بشكل كلي أو جزئي، قد يكون فقط فيما بينك وبين الله، ولا تكون صالحا فيما بينك وبين خلق الله. وربما كنت صالحا في زاوية ولست صالحا في زاوية أخرى، وربما كنت صالحا في الصورة لست صالحا في المعنى. بينما إذا كنت صادقا في صلاحك تحققت بسر الصلاح ظاهرا وباطنا، وهذا ما نريده لأنفسنا.
كما ندد الله تعالى بالمنافقين الذين لم يصدقوا في إيمانهم وعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
سبحان الله.
وقد أخبر الله تعالى أن العبد يوم القيامة يجني ثمار صدقه ويكون صدقه سبب نفعه ونجاته، فقال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.
ما شاء الله، نفعهم الصدق عند الله عز وجل، نفعهم أن أعمالهم وأحوالهم كانت صادقة، توبتهم كانت صادقة، ذكرهم كان صادقا، إقبالهم على الله كان صادقا، فانتفعوا بالصدق في الأعمال أكثر مما انتفعوا في الأعمال.
وقد اعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم سبيلا موصلا إلى البر الذي يشمل كل الفضائل والكمالات التي تؤهل العبد لدخول الجنة، كما جعل دوام الاتصاف بالصدق مفتاحا لنيل مرتبة الصديقية، فقال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة.
إذن الصدق يهدي إلى ما يوصلك إلى الجنة، فإذا صدقت أكرمك الله عز وجل فصرت بارا، فإذا صرت بارا أكرمك الله بدخول الجنة. إذن أين البداية؟ أن تكون صادقا، يعني أن تكون متحققا في المقام الذي أنت فيه، وأن تكون مستوعبا لحجم هذا المقام. فإذا كنت في مقام التوبة فاستوعب التوبة وكن صادقا فيها، وإذا كنت في ميدان المحاسبة لنفسك فكن صادقا في ذلك متحققا بهذا المقام. ثم بعد ذلك إذا كنت خائفا، إذا كنت راجيا، إذا كنت متواضعا، إذا كنت معظما لله، كن متحققا متذوقا لهذا المقام.
وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
سبحان الله يا أخوانا، هذا شيء ملاحظ. يعني أحيانا الإنسان قد يكذب، لماذا يكذب؟ هو يريد أن ينجو من العتاب، هو يخاف أن يسقط من عين الناس إذا عرف بهذا الأمر، هو يريد أن يحقق مرتبة عند الخلق. أنا أريد أن أظهر بأني إنسان مستقيم وإنسان صالح، لكن حقيقة أنت لست هكذا، والله عز وجل مطلع على سرك وعلى باطنك، لذلك أنت الآن تعيش مشوشا. ليه؟ تريد صلاحا وهميا مزيفا، وإذا كنت صادقا حقيقة حرصت على شيء واحد، وهو الصلة بالله تبارك وتعالى، أن تكون صادقا في أحوالك مع الله عز وجل. إذا أردت الإقبال على الله فكن صادقا. طب الإنسان الذي يكذب، إخواننا انظر إلى نفسك بعد أن تكذب، سواء كذبت في قول، وهذا أسهل من الكذب في الحال. يعني أنا إذا بكذب كذبة إخواننا هذا شيء خطير، وهذا شيء من المعاصي، لكن أصعب من ذلك أن أكذب في أحوالي، يعني أن أري الناس أنه أنا إنسان متواضع، أنا إنسان مخلص، أنا إنسان من الأولياء، لكن أن الواقع مو هيك، أستغفر الله وأتوب إليه. فأنا هنا أيها الإخوة أظهر شيئا وأبطن شيئا، إذن هذه أحوال كاذبة، هذه أحوال كاذبة. ويجب علينا أن نعلم أن الله عز وجل قال يوم تبلى السرائر، يعني والعياذ بالله هذه السرائر التي أخفيناها عن الخلق ستظهر بين يدي الله تبارك وتعالى، وربما يظهرها ربنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. اللهم كما سترتنا في الدنيا نسألك أن تتم فضلك في قبورنا وفي آخرتنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.
وقد أوضح الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصدق يثمر طمأنينة القلب وراحة الفكر، بينما يسبب الكذب حالات من القلق والاضطراب والشك وعدم الاستقرار.
والله هذا شيء ملاحظ يا أخوانا، سبحان الله، الإنسان المطيع الصادق يلي فعلا هيك ماشي باستقامة وكل همه رضا الله عز وجل تلاقي دائما مرتاح. ليه؟ ما في عنده شخصيتين، ما في عنده جواني وبراني، ما في عنده أخواننا مع الله ومع الخلق، عنده كله مع الله عز وجل أينما كان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت. طب ليش حيثما كنت؟ لأنك تعامل الله عز وجل والله يراك في كل مكان. أما الإنسان الذي يكون تقيا في المسجد وغير تقيا في السوق، يكون تقيا في المسجد غير تقيا في البيت، إذن هذا إنسان لم يتق الله في كل مكان، وإنما هو حرص على شيء يفعله في المسجد ليعرف به ولم يبالي بذلك في البيت ولا في العمل. كذلك إخوتي الأكارم، نحن إذا أردنا حقيقة الانتفاع بإقبالنا على الله ينبغي أن نكون صادقين مع أنفسنا. والله بعض الناس إخواننا تلاقي سبحان الله مسكين دائما كل ما جلس في مجلس ترى الكلام الذي يقوله الخطيب أو المدرس كأنه ينزل مثل السياط على هذا الإنسان، سبحان الله. يعني إنسان إخواننا يفعل المعاصي سرا، يفعل المعاصي في البيت، هو الآن يظن الناس فيه خيرا، هو الآن يظن الناس فيه صلاحا، لكنه يعلم من نفسه خلاف ذلك. سبحان الله كل ما سمع درس بيتألم. ليه؟ بيقولك أنا هالكلام هذا سبحان الله ما عم طبقه، أنا ظاهري شيء وباطني شيء، أنا الناس فاكريني ولي، أنا الناس فاكريني كذا، أنا الناس فاكريني كذا. سبحان الله تلاقي دائما متألم في حياته دائما. سبحان الله بيقعد أحيانا بدرس يعني بيسمع عن بعض المواعظ بيظن أن الشيخ مكاشفه، يصير سبحان الله ربما بيهرب من الشيخ. ليه؟ لك الشيخ اليوم حكي وكله كان علي، والله شيخ مدريان فيك. لكن سبحان الله ربنا عز وجل أراد أن يسمعك وقد تفضل عليك أن أوصل إليك هذا الكلام، لكن بقي عليك أن تسأل نفسك أنا ماذا سأعمل بهذا الكلام، أنا ماذا سأعمل بهذه النصائح التي جاءتني بشكل غير مباشر، المتكلم لم يقصدني بكلامه لكن ربما ألهمه الله هذا الكلام لتكون أنت المقصود به من قبل الله عز وجل. يعني أحيانا المتكلم بيتكلم إخواننا كلام سبحان الله هو لا يدري أن هذا الكلام يعني يصدق على فلان وفلان وفلان، لكن ربنا عز وجل لما ألهم المتكلم هذا الكلام إنما ألهمه هذا الكلام ليكون رزقا لك، وعندما يأتيك الرزق ماذا تفعل؟ تنتفع بهذا الرزق. قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.
فقد روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة.
سبحان الله، الصدق طمأنينة والكذب فيه ريبة، فيه قلق، فيه اضطراب.
وليس الصادقون بمرتبة واحدة، بل هناك الصادق وأعلى منه الصديق. قال أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى: أقل الصدق استواء السر والعلانية، والصادق من صدق في أقواله، والصديق من صدق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. ورتبة الصديقية في نفسها مراتب متفاوتة، بعضها أعلى من بعض. وقد نال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذروة سنام الصديقية، وشهد الله تعالى بذلك فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به.
ما شاء الله.
ولا يعلو مقام الصديقية إلا مقام النبوة، فمقام الصديقية مقام الولاية الكبرى والخلافة العظمى، وهذا المقام تترادف فيه الفتوحات وتعظم التجليات وتتم المشاهدات والكشوفات لكمال النفس وحسن صفائه. والخلاصة: إن من يعمر باطنه بالصدق والإخلاص تجري حركاته وسكناته على حسب ما في قلبه، فيظهر الصدق في أحواله وأقواله وأعماله، لأن من أسر سريرة ألبسه الله رداءه. قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى: حق على كل من فهم عن الله تعالى أن يلازم الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال، فمن كان كذلك لحق بالأبرار ووصل إلى رضاء الغفار. فعليك أيها المريد أن تكون صادقا في أقوالك، لأن الكذب من صفات المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وكن صادقا في طلب الوصول إلى الله تعالى، فالمقاصد العالية لا تنال بالتشهي. لذلك قيل: لا ينال الوصول من كان في قلبه شهوة الوصول، بل يناله بالجد والاجتهاد.
يعني أنا الآن أريد أن أطيع الله وأن أتحقق بهذه المقامات لأصل إلى الله، إذن أنا أفعل كل ذلك لتحقيق هذا الأمر. نقول له: لا، أنت تفعل ذلك لله، ثم بعد ذلك وصولك إلى الله فضل من الله عز وجل. أما أنا الآن يا رب إذا وصلتني إليك أنا أعبدك، وإذا ما وصلتني إليك لا أعبدك. لا، أنت تعبد الله عز وجل على كل حال، فغايتك مرضاة الله، وأنت تعبد الله بإخلاص لله عز وجل، لأن الله حقه علينا أن نعبده ونطيعه.
وعمر قلبك بالصدق لتنبعث منه الهمة والنشاط في سيرك إلى الله تعالى، وتحقق بالصدق إن قلت يا الله، فالصدق وجهه مقبول. وعليك بالصدق في عهدك مع مرشدك ودليلك إلى الله تعالى، حتى يكون ذلك عونا لك على ترقيك وسرعة وصوله. وكن صادقا في موافقتك لربك أمرا ونهيا، وفي اتباعك لرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تتحقق بالعبودية لله تعالى، فهي أمنية السالكين لربهم في جميع مراتبهم ومقاماتهم.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.